السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران ترحب بأي مفاوضات نووية بناءة تلتزم بها باقي الأطراف وتضمن مصالح الشعب الإيراني. نجاح أسرى فلسطينيين في الهروب من معتقل جلبوع الإسرائيلي والاحتلال في حالة استنفار بحثا عنه. طالبان تعلن سيطرتها على إقليم بنشير والمعارضة تؤكد سيطرتها على مواقع استراتيجية فيها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن بلاده ترحب بأي مفاوضات نووية بناءة تلتزم بها الأطراف الأخرى وتضمن مصالح الشعب الإيراني. وقال خطيب زادة أن طهران تريد مواصلة المفاوضات شريطة أن تكون بناءة، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي. ووصف خطيب زادة علاقات إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالجيدة، مشيرا إلى أن طهران تطالب بتنفيذ الاتفاق النووي بحذافيره. أكد وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب على تعزيز قدرات الجمهورية الإسلامية، مشددا على ضرورة تعاون وزارة الأمن مع استخبارات حرس الثورة. جاء ذلك في تصريحات لخطيب لدى استقباله رئيس جهاز استخبارات حرس الثورة حسين طائب وعدد من مساعديه. ولفت طائب خلال اللقاء إلى أهمية توسيع الروابط بين المؤسستين الأمنيتين وتوحيد الإجراءات في خدمة الثورة الإسلامية، معربا عن أمله في تطوير التعاون بينهما عبر الحكومة الإيرانية الجديدة. نفذ 6 أسرى فلسطينيين عملية فرار نوعية من معتقل جلبوع قرب بيسا شمال أراضي عام 48. الأسرى فروا عبر نفق حفروه لمسافة عشرات الأمتار، وعلى الفور وضعت سلطات الاحتلال نفسها في حالة استنفار عام بحثا عن الأسرى الفارين وسط اعتراف إسرائيلي بالإخفاق الأمني الكبير. إلى ذلك أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن هروب الأسرى هو انتصار لإرادة وعزيمة الأسرى الأبطال الذين انتزعوا حريتهم رغم الإجراءات الأمنية المشددة. وحول تنفيذ الأسرى الفلسطينيين عملية الفرار النوعية من معتقل جلبوع نستمع إلى التقرير التالي.
عبر نفق حفروه بطول عشرات الأمتار، 6 أسرى فلسطينيين محكومين بالحبس مدى الحياة ينتزعون حريتهم من سجن جلبوع أكثر السجون الإسرائيلية تحصينا قرب بيسان شمال أراضي عام 48 المحتلة. 5 من الأسرى ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي، والسادس من حركة فتح، وهو زكريا الزبيدي قائد كتائب شهداء الأقصى في منطقة جنين، والذي تتهمه سلطات الاحتلال بالمسؤولية عن هجوم استهدف مقر حزب الليكود في بيسان عام 2002 وقتل فيه 6 إسرائيليين. سلطة سجون الاحتلال قالت إن الأسرى الفلسطينيين فروا عند 4 فجرا بحسب التوقيت المحلي، وأن الفحص الأولي أظهر أن الهاربين 6 كانوا في نفس الزنزانة، وأن طول النفق الذي حفروه يصل إلى عشرات الأمتار، كما تم الكشف عن فتحة النفق على بعد أمتار قليلة خارج أسوار السجن. ووسط حالة من الذهول والصدمة، أعلنت سلطات الاحتلال الاستنفار العام بحثا عن الأسرى الفارين بمشاركة طائرات مروحية ومسيرة، كما باشرت عملية تفتيش واسعة في المنطقة المكتظة بالقرى والبلدات والقريبة من الحدود مع شمال الضفة الغربية وكذلك الأردن. مسؤولون كبار في شرطة الاحتلال وصفوا عملية الهروب بأنها إحدى أخطر الحوادث الأمنية بشكل عام، في حين وصفها آخرون بالإخفاق الكبير جدا يكشف عن أوجه قصور خطيرة للغاية في المخابرات والأمن بمنشأة السجن، بينما يتخوف البعض من أن يحاول الأسرى الفارون تنفيذ هجمات داخل الكيان الإسرائيلي بعدما تم تصنيفهم بأنهم خطرون جداً. فصائل المقاومة في فلسطين اعتبرت هروب الأسرى انتصاراً لإرادتهم وعزيمتهم. حركة الجهاد الإسلامي وصفت العملية بالبطولية وقالت إنها ستحدث هزة شديدة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية وستشكل صفعة قوية للجيش والنظام كله في كيان الاحتلال. حماس بدورها اعتبرت ما قام به الأسرى رغم كل الإجراءات والتعقيدات الأمنية عملاً بطولياً، وأكدت أن الصراع من أجل الحرية مع المحتل متواصل وممتد داخل السجون وخارجها لانتزاع هذا الحق. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قالت إن تحرر الأسرى يؤكد أن ليل الاحتلال الصهيوني زائل، فيما علقت لجان المقاومة قائلة إن صورة نفق الحرية في سجن جلبوع سيخلدها التاريخ على أنها دليل آخر على ضعف وهشاشة الكيان الصهيوني.
أعلن المتحدث باسم حركة طالبان السيطرة الكاملة على إقليم بنشير، معقل المعارضة الأفغانية المعروفة بجبهة المقاومة الوطنية، بعد معارك عنيفة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. في المقابل أعلنت الجبهة الوطنية للمقاومة أنها تسيطر على مواقع استراتيجية في الوادي في إشارة إلى تقدم طالبان، لكنها أكدت أن النضال ضد طالبان سيستمر. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزاد أن طهران ستستضيف بعد يومين اجتماعا افتراضيا لمناقشة موضوع الأمن في أفغانستان وبمشاركة دول الجوار الأفغاني. وقال خطيبزاد إن طهران دعا جميع الأطراف الأفغانية إلى الحوار لحل الأزمة، مشيرا إلى أن إيران طالما دعت إلى حل الأزمة الأفغانية على يد أبناء الشعب بعيدا عن التدخلات الخارجية. كما لفت خطيبزاد إلى ضرورة إرساء دعائم الأمن في أفغانستان. بدأت القوات العراقية عمليات عسكرية واسعة في محافظتي ديالى وصلاح الدين لتطهيرها من عناصر تنظيم داعش الإرهابي. وذكر قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي أن العمليات تشارك فيها قوات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية وبغطاء جوي من طيران الجيش، وتهدف إلى ملاحقة فلول داعش. وأضاف أن العمليات التي شملت عدة محاور وحققت نتائج مهمة في الساعات الأولى من انطلاقها سيعلن عنها لاحقا. إلى ذلك أكد مصدر أمني عراقي استشهاد قائد القوة العسكرية لعمليات الجزيرة تابعة للحشد الشعبي وإصابة اثنين من مرافقيه إثر انفجار في منطقة العويسات شمال بابل. نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق مواطن من مدينة القطيف في المنطقة الشرقية بذريعة ما أسمته زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة. ودعت وزارة الداخلية السعودية أن المواطن عدنان بن مصطفى متهم بتهريب الأسلحة وإثارة الفوضى والشغب. وكانت السلطات السعودية أقدمت في نيسان أبريل عام 2019 على إعدام أكثر من 30 شخصا غالبية من أبناء المنطقة الشرقية بتهم سياسية كيدية واتهامات تتعلق بحرية الرأي والتعبير. يشار إلى أن منظمة فريدوم هاوس الأمريكية صنفت السعودية كأسوأ دولة في العالم من حيث الحريات السياسية. بدأت السلطات الصحية الإيرانية التجارب السريرية للقاح رازي كوبارس المضاد لفيروس كورونا. ويعتبر كوفو بارس ثاني لقاح إيراني يدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بعد نجاحه في الحصول على تراخيص المرحلتين الأولى والثانية لانطلاق الاختبارات الإنسانية. وأخيرا أعلن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في غينيا فرض حظر التجوال في أنحاء البلاد، مؤكدا أن الرئيس ألفا كوندي المحتجز لم يتعرض لأي أذى. وقالت مجموعة جنود قوات الخاصة أنها استبدلت حكام المناطق ليحل محلهم قادة عسكريون داعين الوزراء ورؤساء المؤسسات المنتهية ولايتهم إلى اجتماع في البرلمان. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران ترحب بأي مفاوضات نووية بناءة تلتزم بها باقي الأطراف وتضمن مصالح الشعب الإيراني. نجاح أسرى فلسطينيين في الهروب من معتقل جلبوع الإسرائيلي والاحتلال في حالة استنفار بحثا عنه. طالبان تعلن سيطرتها على إقليم بنشير والمعارضة تؤكد سيطرتها على مواقع استراتيجية فيه. في ختام النشرة يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم سلام الزهور إذا شرحت بشذاها الصدور. سلام عليكم سلام الطيور إذا سبحت ربها في البكور. أحييكم مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات وفتياتنا الغاليات بتحية نقية مكللة بالورود وبلون الزهر، لها عبق يفوق ليزكي عطره الجميع. أما موضوع اللقاء المباشر لعالم المرأة لهذا اليوم وهو البنت الكبرى في الأسرة، هموم وأمل. أما أهم المواضيع التي سوف نتطرق إليها ونتناولها هي: ما هو دور البنت الكبرى في الأسرة وكم من المسؤوليات وأعباء البيت يمكن تحميلها عليها؟ ما هي أهم الواجبات التي يجب على الوالدين مراعاتها كي لا تتضرر شخصية ونفسية البنت الكبرى في البيت؟ ما هو واجب الأخوان والأخوات الصغيرات إزاء البنت الكبرى في الأسرة؟ هل تحتاج إلى اهتمامهم بشكل أكبر؟ وهناك مواضيع أخرى سوف نتحدث بها مع ضيفة البرنامج إن شاء الله إذا سمح وقت البرنامج لذلك. والآن مستمعينا الكرام نذهب لنفتح لكم بداية الحديث عن هموم وآمال البنت الكبرى، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، البنت الكبرى هي بنت عرفت قديما أنها إحدى نواة الأسرة وجزء لا يتجزأ منها، فالبنت الكبرى في أغلب الحالات قد تكون البنت البكرة في العائلة، وهو ما جعلها في موقع استراتيجي مميز جدا، حيث إنها صاحبة الكلمة العليا في البيت بعد الوالدين. لكن في نفس الوقت تتحمل هذه الأخت متاعب الدنيا قبل الوقت، وهي في نفس الوقت تعاني في صمت. لا يختلف كثيرا مفهوم الأخ الأكبر مع الأخت الكبرى، لأنهما تجمعها نقاط مشتركة كقدرتهما على تحمل مسؤولية أسرتهما وحملهما الكثير من النضج. وقد تحرم في الكثير من الأحيان هذه البنت من العيش كباقي فتيات سنها، لأنها تتحمل المسؤولية في سن صغيرة، وهي بذلك تتجاوز مرحلة الطفولة والمراهقة بسرعة ولا تفكر كما تفكر باقي أقرانها، وتكبر قبل الأوان. وتعتبر البنت الكبرى مصدر الحنان بالنسبة لأخواتها، لأنها قد تتفهمهم في الكثير من الأحيان، على عكس الأم التي قد تتهور كثيرا في بعض المواقف وتعلن انزعاجها، ويعود ذلك كون البنت الكبرى الأقرب إليهم سنا، وهي قادرة على تحمل مشاكل إخوانها. أيضا مستمعين الكرام، فقد تبوح لها الأخت الأصغر منها سنا بأسرار قد لا تبوح بها لغيرها لثقتها فيها، كما أن أخاها الأصغر قد يعتمد عليها كثيرا في دراسته، كأن تدرسه وتعلمه، وهو بذلك يبقى ممنونا لها مدى حياته. إذن بين السلب والإيجاب تعيش البنت الكبرى مواقفها داخل أسرتها، وهمومها وآمالها تتراوح بين الحقيقة والخيال نظرا لمكانتها داخل الأسرة. أحبتي المستمعين، هذا ما سنتطرق إليه في لقائنا لهذا اليوم.
أحييكم مستمعينا من جديد. أما أرقام الهواتف المباشرة للتواصل وكذلك الاتصال والتحدث معنا وطرح الأسئلة فهي 22-01-3762، أما الرقم الثاني هو 22-01-3768، الرقم الأخير هو 22-01-3848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران هو 009821. أما رقم الواتساب طبعا ارسلوا رسائلكم المكتوبة وكذلك الصوتية وأسئلتكم إذا وجدت، طبعا إذا كانت هناك بنت كبرى فلتتحدث عن همومها وآمالها أو تنقل لنا تجربتها مع أختها الكبرى عبر رقم الواتساب هو 00989-88-78-4050.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كم في إذاعة طهران أخي الكريم، لا شك أن المرأة الكبرى في الأسرة هي تتعلق بهموم مشاكل في الأسرة، تهتم مثلا على مستوى أنها هي المرجع الأول لأخوتها وأخواتها في الأسرة، ويتمثل أيضا النبراس الأول في تربية الأولاد.
تحية مكللة بالود والاحترام لأسرة برنامج عالم المرأة ولمقدمة البرنامج وصاحبة الأداء الجميل أختنا شيماء. بخصوص المحور أقول تعتبر البنت الكبرى في الأسرة حينما تتربى على الأخلاق والاحترام والالتزام الديني وكذلك القيمي، حتما سيكون لها دور كبير في الأسرة لأنها تعتبر.
مستمعينا الكرام، استمعنا إلى جزء من أصواتكم، إن شاء الله نستمع إلى المشاركات كاملة في طيات البرنامج. كانت معنا الأخت عذراء الموسوي من العراق وكذلك عبد القوي من اليمن. طبعا مستمعينا الكرام، ارتبط مفهوم الأخت الكبيرة بمعاني التضحية وكذلك العطاء والحنان، مما جعل هذه الأخت شريكة للأم كذلك قريبة منها في المكانة والسلطة، وهي بمثابة أم في الظل، سواء كان ذلك بسبب مشاركة الأخت الكبيرة ذكريات وكذلك تجارب مع الأم والأب، أو بسبب كون هذه البنت هي تمثل الفرحة الأولى للوالدين، أو حتى مثلا نظرا لتحولها مع الوقت إلى المسؤولة الثانية عن سير أمور العائلة وكذلك بقية الأخوة. على الرغم من المشاعر الإيجابية التي تكون عادة ما ترتبط مع فكرة الأخت الكبيرة وكذلك المعاني القيمة التي تمثلها هذه البنت، إلا أنها في نفس الوقت تمثل لدى بعض أخواتها الأصغر منها سنا هو رمزا للسلطة وكذلك التحكم. لكن هناك من يرى أن حساسية دور البنت الكبيرة التي يجعلها بين نار تحمل مسؤولية تحمل مسؤولية من يصغرها سنا وكذلك حمايتهم من اندفاعاتهم، وبين كذلك الرغبة في التحول إلى صديقة ناصحة مستمعة دون تدخل كبير، هو الذي طبعا يضعها في بعض الأحيان في موضع لا تتمنى أن توجد فيه هذه البنت، حيث تكون متهمة من الوالدين كذلك بالتقصير، أما الأخوة يتهمونها بالتسلط. طبعا للمزيد من التعرف على الموضوع أكثر فأكثر حول البنت الكبرى في الأسرة وحول مشاكلها وكذلك همومها وآمالها، التقى الزميل محمد مفيدي مع الدكتورة ندى زين الباحثة الاجتماعية من لبنان، فلنستمع إلى هذا اللقاء.
نرحب بالدكتورة ندى زين الباحثة الاجتماعية من لبنان، وسؤالي لكم دكتورة، كيف تنظرون إلى دور البنت الكبرى في الأسرة وأهمية المسؤوليات الاجتماعية التي تقع على عاتقها؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحيي جميع المستمعين والمستمعات ولا سيما العاملين في إذاعة طهران، وأقدم لهم جزيل الشكر على هذه المواضيع اليومية والغنية في نفس الوقت لما تعطينا من إرشاد وتوجيه اجتماعي. فالأسرة هي بيئة الأولى للأولاد قبل حديثنا عن الأخت الكبرى، فهم يستشفون من الأسرة الأسس والتعاليم الدينية والأخلاقية والمبادئ الثقافية، فتبقى معهم وفي ذاكرتهم مدى الحياة. لذا علينا أن نحسن تربية أبنائنا لكي يكونوا نموذج رائع للفخر والألفة والمحبة بين أفراد الأسرة ومن ثم في المجتمع. فالأخت الكبرى هي التي تحمل مسؤولية العائلة مع الأم، وترافق أخواتها بأدق التفاصيل لكي تخفف العبء عن كاهل والدتها، فهي تراقبهم وترعاهم، تلبسهم، تدرسهم، تداعبهم، تحضنهم لزرع البسمة على وجوههم فتكون داعمة لهم، فدورها في الأسرة يمثل دور والدتها في الحياة، فهي رفيقة وشريكة الدرب والروح والمرشدة، وهي الملهمة والمحفزة للعطاء بين أخواتها، فلذلك فهي تفكر دائما بمصلحة كافة أفراد الأسرة من أجل أخواتها، فهي تضحي بنفسها، وبالمقابل هي تحصل على دور القيادة في الأسرة لما تمتلكه من صلاحيات في الإرشاد والتوجيه، وهو الدور الذي ينعكس حتما على المجتمع لأنها تربي أجيال صالحة، فهي تتحلى بالأخلاق الحميدة والتربية الدينية والثقافية الواسعة لتكون قدوة صالحة لأخواتها والمثل الجيد، لأنهم يقلدونها بكل ما تفعل، الأمر الذي يعكس حتما تصرفاتهم في معاملاتهم مع الأسرة ومع الآخرين في المجتمع نحو مجتمع أفضل.
شكرا جزيلا لكم الدكتورة ندى زين، الباحثة الاجتماعية من لبنان.
وأنا بدوري أيضا أشكر الدكتورة ندى زين الباحثة الاجتماعية من لبنان، وكذلك الشكر موصول للأخ محمد مفيدي الذي أجرى اللقاء معها. ننتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب. أبدأ بقراءة رسالة الأخ غزوان علي عبد الله من العراق من محافظة ميسان، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخت شيماء. وعليكم السلام غزوان. البنت أو الأخت الكبرى هي التي تحمل مسؤولية العائلة مع الأم وترافق أخواتها بأصغر تفاصيلهم، تخفف عن الأم. تواجه الأخت الكبرى بعض الرفض والنفور من قبل أخواتها الأصغر سنا، حيث أن منهم من يراها متسلطة تفرض آراءها عليهم وتجبرهم على فعل ما هي تراه مناسب لهم، مثلا تختار رفاقهم، توقيت خروجهم وعودتهم، وكأن الأم أوكلتها لاستلام هذه المهام عنها وحملتها مسؤولية الانتباه والمتابعة للأخوة، لذا تلقى بالتصدي والرفض في أحيان كثيرة. بمعنى آخر يتذمرون ويقولون: أنت لست أمي لتتحكمي بي. ويواصل غزوان رسالته ويقول: وتبقى هناك مشاكل اجتماعية كثيرة من قبل زوجة الأخ وعدم تحملها أو بالعكس، وغيرها من المشاكل، والكثير تكون البنت في مظلومية والمضحية وإفلاسها من مستقبلها بسبب الوالدين. شكرا للأخ غزوان علي عبد الله على هذه الرسالة من العراق. أما السيد ياسر الحسيني من العراق من محافظة كربلاء أرسل إلينا برسالة صوتية حول الموضوع، فلنستمع لها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أعزائي الكرام. البنت الكبرى في المنزل حقيقة صحيح لها هموم ولها آمال، هموم بأن المسؤولية في مثلا الأخذ الحيطة والحذر على إخوتها الصغار، مثلا المسؤولية في تحمل وتجشم عناء الحفاظ على سمعة الأسرة، لأنها سوف تعتبر الواجهة الكبيرة والواسعة لهذه الأسرة. البنت الكبرى أيضا نرى منهن يعني تتحمل مثلا يعني أعباء العمل في بعض الأحيان، إذا كانت الأسرة محتاجة أو متعففة تأتي البنت الكبرى التي ليس لها أخ أكبر منها يعيلها مثلا، أو ليس لها أب مثلا يسندها في أعمال هذه المعيشة أو في التصدي لشظف العيش، تذهب وتعمل وفي نفس الوقت تدرس وتأخذ شهادتها وتنال حظها من العلم، في نفس الوقت مثابرة على العمل، في نفس الوقت الحفاظ على مسؤولية هذا البيت الذي نشأت فيه بأن تطيع والدتها مثلا، تطيع والدها، تحافظ على أخواتها الصغار أو أخوتها الذين يكونون أصغر منها، مسؤوليات كثيرة. أما الآمال، الآمال قد قلناها قبل قليل أنها تنصب في أن تأخذ مثلا يعني الصدارة والواجهة لهذه الأسرة من ناحية نيلها الشهادة التعليمية في العلم والعمل، في العلم والعمل. البنت تعتبر دائما هي حجر الزاوية في بناء البيت، وخصوصا البيت الإسلامي الصحيح. البنت التي تتربى تربية حسينية تكون أما حسينية فاطمية، وتنجب أبناء يكونون قادة كبار وعظام وعلماء في المستقبل. شكرا جزيلا.
عفوا، أشكر سيد ياسر الحسيني من العراق من محافظة كربلاء. أما الأخ عبد الله بوي من السنغال فأرسل برسالة يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي أسرة برنامج عالم المرأة، إن طموح الفتاة البكر يتعدى بنسبة 16% طموحات الصبي البكر، ويرجع السبب في هذا التفوق والنجاح إلى اهتمام الأهل والتضحيات التي يقدمونها لطفلهم الأول، والتي تقل تدريجيا طبعا مع الطفل الثاني والثالث. شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال. انتقل إلى رسالة الأخت أم علي، طبعا لم تذكر اسم الدولة. تقول: البنت الكبرى في المنزل هي رحمة وعون وسند لأمها، وتقوم بمساعدة الأم حتى منذ نعومة أظفارها، فهي تراقب أمها في أداء أعمالها لتؤدي ذات العمل محبة لأمها. ولكن في بعض الأسر يتم استغلالها واستغلال طيبة هذه الطفلة واستخدامها كخادمة أو مستخدمة، فتجدها مستهلة أو مستهلكة القوى في أسرتها قبل أن تستمتع بطفولتها وقبل أن تخرج للعالم حتى، وهذا يعتبر ظلم. عليها التعود أولا على أداء الواجبات الصغيرة ومساعدة أمها بما تقدر عليه فقط، وليس أكال الأمور الصعبة وتكليفها المهام الشاقة. طبعا إنها ستكبر حزينة وتحلم بمن يختطفها من آلامها إلى سعة الراحة، والأفضل أن تعيش تربية وسطية تكون لتنمو سليمة النفس والجسد، وأن تمدح وكذلك تهدى لها الهدايا وتحاط بالحب لئلا يخدعها أحد في مشاعرها. طبعا شكرا للأخت أم علي. يا ريت مستمعينا الكرام عندما ترسلوا إلينا، ومستمعاتنا طبعا العزيزات بالتحديد، عندما ترسلوا إلينا برسائل تذكروا هل أنتم تعتبرون بنت كبرى في العائلة، التسلسل طبعا التسلسل بالنسبة للعائلة تذكروه، وكذلك أنا أنتظر رسائلكم. مستمعينا، نافذتكم المفتوحة لكم دوما والتي تزودكم بمعلومات حول الموضوع، فنستمع لها.
نافذة مفتوحة. تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة، ونتحدث حول موضوع البنت الكبرى في الأسرة، هموم وآمال. أحبتي، يرى الدكتور عبد اللطيف بن حيدر عميد كلية التربية في جامعة مصر أن تكليف الأخت الكبرى بمهام المنزل يدخلها معترك الحياة العملية مبكرا، بالتالي اكتساب خبرات لم تألفها، بحيث تجد نفسها أكثر إدراكا من أقرانها. فعمر الإنسان يقاس بخبرته، وكلما ازدادت الخبرة ازداد نضجا. أما الجوانب السلبية لهذه الوسيلة التربوية تتمحور في حرمان هذه الأم الصغرى من ممارسة حياتها، وتضطر لتقمص شخصية الكبير، مما يحرمها من الاستمتاع بطفولتها، وهو ما قد يظهر في مراحل سنية متأخرة وما يعرف بالطفولة المتأخرة. ويعتقد الدكتور عبد اللطيف بن حيدر أن التأثيرات السلبية لمثل هذا الاتجاه التربوي قد لا تظهر للعيان بشكل فوري، لكن المردود السلبي يكون في المستقبل أشد وضوحا وأكثر تعقيدا، لأن صاحبته لم تمر في المراحل العمرية بشكل طبيعي، وتحملت خلال سنوات عمرها الماضية مسؤوليات جساما لا طاقة لها بها. والأغرب أن تصبح الأم ذاتها هي الصوت الذي يجلد هذه الفتاة إذا ما قصرت أو غفلت أو أخطأت متناسية. أن الفتاة بالأصل صغيرة وتحتاج أيضا إلى رعاية ومتابعة. وقال إن تحميل البنت الكبرى والأطفال قدرا من المسؤولية هو جزء من التربية، لكن المشكلة هو التكليف التام والمعاقبة وقت التقصير، مشيرا إلى أن الأم الصغرى قد تحقد على إخوتها كونهم سلبوها حق العيش حرة دون مسؤوليات، إضافة إلى ظهور مشكلات اجتماعية قد تصاحبها عند الكبر إذا لم تتاح لها الفرصة كي تبني نسيجا من العلاقات الاجتماعية، وهو ما ينسحب عليها عندما تكبر.
نعم مستمعينا الكرام، بالنسبة للأخت أم علي التي لم تذكر اسم الدولة أرسلت إلينا الآن عبر الواتساب، تقول أنا البنت الوسطى بالنسبة للعائلة، وكذلك أرى في أختي الكبرى الحب والحكمة، وهي كأم لنا بعد فقد أمنا رحمة الله عليها. شكرا للأخت أم علي على هذه الكتابة والتواصل معنا في البرنامج. طبعا استمعنا قبل قراءة المشاركات إلى جزء من أصواتكم، الآن نسمع إلى أصواتكم كاملة للأخت عذراء الموسوي من العراق والأخ عبد القوي من اليمن، فنسمع إلى هذه الأصوات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كم في ذا الطهران أخي الكريم، لا شك أن المرأة الكبرى في الأسرة هي تتعلق بهموم ومشاكل في الأسرة، تهتم مثلا على مستوى أنها هي المرجع الأول لأخوتها وأخواتها في الأسرة، ويتمثل أيضا المدرسة الأول في تربية الأولاد وفي تربية أيضا خواتها، وهي أيضا تتحمل كل مشاكل الأسرة من أعمال ومن متاعب هنا وهناك. لا شك أن الأخت الكبرى في الأسرة لها مشاكل كثيرة ومعوقات، لكن المرأة الكبرى هي دائما ما تتعلق بالإخلاق المستمر، وأيضا بالتعامل مع الأبناء الأخوان والأخوات في كل مشاكل البيت وهموم البيت على كافة المستويات. لديها أعباء، لديها مشاكل كثيرة، لديها هموم الأسرة، لديها أيضا حينما يوليها أبوها أو أمها في كل ما صغيرة وشاردة واردة، ترجع أيضا إلى الأخت الكبرى في كل المجالات وفي كل المعاناة، وهي أيضا تقوم بتربيتهم أكثر من الأم، إذا كانت الأم أيضا لديها أمور كثيرة، لكنها يفضل أعمال الكثيرة على الأخت الكبرى. ونحن بإذن الله جل وعلا سنربي بناتنا وعلى الطهر والعفة والكرامة، على كافة المستويات. لا شك أن الأم أو الأخت الكبرى لديها آمال وهموم في الأسرة، وهي تتعلق بكل مشاكل الحياة، من مشاكل هنا وهناك على كافة، على كل فرد من أفراد الأسرة. التحية لكم في إذاعة طهران على هذا البرنامج الرائع، ونحن بإذن الله جل وعلا متواصلون معكم على مدى 24 ساعة.
تحية مكللة بالود والاحترام لأسرة برنامج عالم المرأة ولمقدمة البرنامج وصاحبة الأداء الجميل أختنا شيماء. بخصوص المحور أقول تعتبر البنت الكبرى في الأسرة حينما تتربى على الأخلاق والاحترام والالتزام الديني وكذلك القيمي، حتما سيكون لها دور كبير في الأسرة، لأنها تعتبر اليد اليمنى للأم من كافة الأمور، لأنها ستصبح بمثابة الأم الفانية لإخوانها الصغار. فهنا يكون لديها طموح أكبر بأن يكون دورها له أثر في كل ما يخص الأسرة. فعلى الأم أن تعي هموم وتطلعات الابن الكبرى لكي تكون هذه البنت مليئة بالثقة بالنفس، وأيضا شعورها بأنها إنسانة يحترمها إخوانها الأصغر سنا. لذلك دائما البنت الكبرى في الأسرة إذا أعطيت حقها من الحب والحنان وتعلم المسؤولية من قبل الأبوين، حتما ستكون إنسانة متوازنة فكريا وأخلاقيا، ويكون دورها إيجابي وتطلعاتها مبنية على حبها لأسرتها، وانعكاس هذا الشيء إيجابيا في المستقبل عليها، فتكون امرأة ناضجة تعرف كيف تدير شؤونها الأسرية والمجتمعية وحتى التعليمية، عكس البنت التي تهمل من قبل الأسرة. هذه حتما ستكون مهزوزة الشخصية، غير واثقة من نفسها، فنجد أن الفشل في الكثير من الأمور هو حليفها بسبب الإهمال الأسري منذ الصغر. وشكرا عذراء الموسوي من العراق.
نعم، أشكر الأخت عذراء الموسوي من العراق وكذلك عبد القوي من اليمن. مستمعين الكرام، استراحة قصيرة وبعد ذلك تلتحق معنا مباشرة على الهواء الدكتورة زهرة الساعدي الباحثة التربوية من العراق حول موضوع هذا اللقاء لهذا اليوم لعالم المرأة، البنت الكبرى في الأسرة، هموم وآمال.
يا زهرة أيامي كبرتي على الهدى، عايدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. يا زهرة أيامي كبرتي على الهدى، عايدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. وإحلامك قدامي بعطرك والندى، يا بنت الكرامي بنت زيني. أخلاقك رسمات وعلمك غرتني، ولا الذهب والمال قدامك بتنحني. أخلاقك رسمات وعلمك غرتني، ولا الذهب والمال قدامك بتنحني. يا عطر الآمال لا تغرك الدنيا، والفرح موال نغماته بتحييني. يا بنت الكرامي البنت زيني.
والحنين حضنك تربي، لو جاء
نعم، انضمت إلينا الدكتورة زهرة السعدي الباحثة التربوية من العراق. سلام عليكم دكتورة زهرة، تستمعين للصوت دكتورة زهرة معنا؟ الظاهر أن هناك خلل في الاتصال مستمعينا الكرام. وحتى تنضم إلينا الدكتورة زهرة السعدي الباحثة التربوية من العراق، هناك طبعا ما الذي تفعله الأخت الكبرى المسؤولة؟ مثلا هناك نصائح للأخت الكبرى، امضي الوقت في التعرف إلى أخواتك الصغار، كذلك استمعي لهم بانتباه، فضي النزاعات بحكمة، طبعا لا تبدأي أيضا بالمقارنات بين أخواتك، كوني قدوة أيضا إيجابية لأخواتك الصغار. هذه طبعا جزء من النصائح التي نقدمها للأخت الصغرى، وهناك نصائح عديدة سوف طبعا تقولها الدكتورة زهرة السعدي التي انضمت إلينا الباحثة التربوية من العراق. سلام عليكم دكتورة زهرة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم.
أرحب بك في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة. وبداية دكتورة، أول سؤال أطرحه عليك هو، هل أنت البنت الكبرى بالنسبة للأسرة؟
نعم الحمد لله، أنا الأخت الكبرى الحمد لله.
ما شاء الله، يعني صاحبة تجربة، باحثة تربوية وصاحبة تجربة في الأسرة. بداية، ما هو دور البنت الكبرى في الأسرة، وكم من المسؤوليات وأعباء البيت يمكن تحميلها عليها؟
أحسنتم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني نعم، هذا تابع لطريقة تربيتها، يعني وكم من أخت كبرى كانت أم صغرى في العائلة.
نعم.
قد احتضنتهم ونهضت بهم وأنجح، الحقيقة تسببت في نجاح الكثير منهم، وعلى العكس هناك يعني من لم يكن لها دور يذكر وقد يكون لها دور سلبي. هذا على ماذا يعتمد؟
نعم.
نحن نتوقع من الأخت الكبرى كمجتمعات ما تعودنا عليه، يعني هذه تكون حقيقة في مكان الأم، في مقام الأم الأخت الكبرى داخل الأسرة.
نعم.
ترينها هي يد الأم كما نسميها اليمنى، هي من تعينها، تحتضن الصغير، تغير ملابسه، وتعينه على تعين أمها على تحضير دروسه اليومية، تتابع تحركاته وأصدقاء، حقيقة عين أم ثانية في البيت ويد أم أخرى في البيت. هذا ما كنا نعهده نحن من دور لهذه الأخت. وهذا ما نتوقعه منها داخل الأسرة. لكن حقيقة على المتغيرات الكثيرة اللي في مجتمعنا واللي في عالمنا، نستطيع أن نقول بأنه لا يمكن كلها أن تنهض بهذه المسؤولية الثقيلة إذا لم تحاط وتربى داخل الأسرة بما يؤهلها فعلا لأن تنهض بهكذا.
نعم. طيب مثلا نتوقع من البنت الكبرى أداء دور الأم، لكن بالمقابل أهم الواجبات التي يجب على الوالدين مراعاتها كي لا تتضرر شخصية ونفسية البنت الكبرى في البيت.
حقيقة يعني الأخت الكبرى قد تكون أيضا يعني بالفطرة هي شاعرة بهذه المسؤولية، هناك حقيقة موهوبين بالقيادة وموهوبات بالقيادة، ولا يخفى أن الأم أيضا قيادية داخل الأسرة، فالأخت الكبرى إذا تكون أما صغرى تكون لها شخصية قيادية بالفطرة وأهلها يساعدونها، ليس شرطا أن تفطر بهذه الموهبة. الأم عندما تربي ابنتها على تحمل المسؤولية ودائما تشعرها بالفخر أنها البنت الكبرى وأنها يعني شريكة لها في هذا البيت في العناية بالأولاد، وتحسسها دائما ودائما نقول خليها قربها دائما. الأم الحقيقة الذكية التي تعرف كيف تتصرف، أولا هي طبعا البنت تحتقط طبع أمها، فإن كانت هذه الأم حريصة خلى أولويات لمسؤولياتها، كل همها العناية بالأسرة، إداء حق الزوج، إداء حق الأبناء، يعني هذه البنت ترى وتسمع خصوصا أمها، فهي نسخة أخرى من أمها. كلما كانت الأم هي مثلا أعلى في تحمل المسؤوليات في المرونة العائلية في المحبة والحنان والعطف والإحاطة والإيثار، والتضحيات البنت تستطيع أن تأخذ هذا الدور بسهولة، لكن لا نريد أن نغرقها أيضا بمسؤوليات كبيرة بحيث تنسى نفسها. وأيضا الكثير من الأمهات ينسون أنفسهم وحقيقة أنهم شمعة تحترق تماما، هذا أيضا غير مطلوب لأنها في وقت ما ستعاني من هذا يعني هذا الاستنزاف لكل طاقاتها، قد ينتهي يعني ينتهي هذه الطاقة فترجع عكسيا عليها العملية. يعني هذا على الأم أيضا أن تكون هي تعرف كيف تتصرف، ثم أن هذه ليست أما أخرى، هذه ما زالت صغيرة مهما كبرت ما زالت صغيرة، فعليها هي أن تحدد لها ولا تحملها فوق طاقتها.
موازنة يعني دكتورة، في هناك موازنة والحد الوسطية،
بعد لازم أن لابد أن توازن، تدرك أنها مهما أرادت أن تشعر هذه البنت بمسؤوليات يجب أن تساعد، لكن تجعل هذه المسؤوليات على قدر سنها وحجمها الصغير. يعني بداية تبدأ معها من باب المحبة والفخر والحقيقة يعني تطريها يعني تكبر فيها هذه الروح المساعدة وروح الإحاطة للأسرة، تكبر فيها وتعطيها مسؤوليات صغيرة جدا على قدر يعني سنها، وتكبر كلما كبرت هذه البنت أيضا تحاول أن تعطيها وعينها على البنت. هناك من البنات ما لا تمتلك صحة بدنية لذلك، لا تمتلك رصانة نفسية حقيقة لسبب أو لآخر لأن تؤدي أي مسؤوليات، فإذا الأم ضغطت عليها قد تدمر هذه البنت.
طيب بالنسبة لواجب الأخوان والأخوات، ذكرتي واجب الأم بالنسبة للبنت الكبرى، واجب الأخوان والأخوات الصغيرات إزاء البنت الكبرى في الأسرة، هل تحتاج إلى اهتمام بشكل كبير من قبل الأخوان الصغار؟
يعني هي المفترض كما قلنا هي التي تعتني بهم، المفترض هي التي تعتني بهم وتتابعهم، لكن في نفس الوقت الأم هي الذكية التي تستطيع أن تنجح في ذلك، كما أنها تنجح في أن تجعل أبنائها وأسرتها كلها عونا لها. هناك من الأمهات ما لا تمتلك هذه الرؤية وهي تترك الجميع يعني في راحة وتركب على الصغيرة والكبيرة فتربيهم مدللين يعني تضيعهم حقيقة وترفق نفسها وتستنزف طاقاتها. على العكس الأم الحقيقة الذكية المتوازنة تجعل من كل أفراد الأسرة أعوان لها في إداء المسؤوليات، وهكذا أيضا تجعل من الأطفال الصغار يساعدون هذه البنت الكبيرة على أن تساعدهم وتنهض بهم، تعلمهم كيف يحترمونها، كيف يسمعون كلامها، كيف يعينونها على إداء مسؤولياتها في غياب الأم مثلا. أيضا توصي هؤلاء الأولاد كما توصي البنت بأن لا تغتر بالمكان اللي عندها ولا تحاول أن تنفذ وصايا على هؤلاء، لأنهم كلما كبروا ربما يتذمرون وتفقد هذه الأخت طريقها ودورها حقيقة الحيوي في الأسرة.
طيب دكتورة، هناك سؤال من أحدى المستمعات الأخت أم مهدي من محافظة النجف الأشرف، لديها سؤال من حضرتك فنسمع إلى السؤال. سلام عليكم.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تحية طيبة إلى كادر إذاعة طهران ومستمعيها الكرام، من فضلكم لدي سؤال. عن ابنتي الكبيرة، فهي تساعد أخواتها في الدراسة ولكن بالمقابل هي تعاني من عدم وجود من يساعدها في دراستها، فكيف أستطيع حل مشاكلها في الدراسة برأيكم؟ شكرا لكم، أختكم أم مهدي من النجف الأشرف.
نعم، نشكر الأخت أم مهدي. سمعتي إلى السؤال دكتورة؟
بلي سمعت السؤال.
نعم تفضلي بالإجابة.
يعني نحن في هذا الوقت الكثير من المساعدات قد تمد لمن يريد، هناك دروس تعليمية على اليوتيوب، قضايا يعني حقيقة تشرح المناهج وتيسر هذه الأمور، فإن كان عدم وجود من يساعدها المقصود به بأنها داخل نطاق أسرتها لا يوجد هناك من يساعدها، المفترض أنها تساعد أبنائها والأم تساعدها. الأخ يعني مثلا الأخ الأكبر هي أيضا يساعدها، الوالد يساعدها في فهم دروسها، أما إذا عجز هؤلاء فالحقيقة على الأهل أن هذه البنت أخلها يعني ترد جميل لها، يفعلوا ما بوسعهم حتى هي تنهض بنفسها، لأن هذا أيضا واجبهم، ولا يتفرجوا فقط على أنها قد حملت أعباء تدريس الأبناء منهم بينما هم لا ينهضون بهذه المسؤولية، حتى هذا ليس من يعني ليس من باب رد الجميل لهذه البنت. على العكس لابد أن يبذل الأهل مجهود مضاعف وحقيقة إكرام مضاعف لهذه البنت التي تتحمل عنهم الكثير من المسؤوليات. نعم. موازنة الأخت الكبرى فعلا يعني فعلا بحاجة. نعم. إلى يعني أب وأم بمنتهى الوعي والإنصاف حتى يساعدوها دون أن تخسر نفسها. هناك من أخواتنا يعني طيب حقيقة دكتورة. تأخذها الحماسة وتبدأ تعطي للجميع وتنسى نفسها حتى دراستها لا تكملها. عندما تقول لماذا لا تكملين دراستك؟ تقول ما عندي وقت ما عندي مجال. إحساسها عادي جدا بالمسؤولية، كل وقتها تعطيه للآخرين. نعم. وتضيع حقيقة. لابد للأهل أن يوازنوا.
نعم، يجب على الأهل مساعدة هذه البنت المضحية. طبعا طبعا شكرا الدكتورة زهرة الساعدي الباحثة التربوية من العراق على هذا الحضور في اللقاء المباشر لعالم المرأة.
حياكم.
يا أهلا وسهلا.
إشارة خضراء.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. سنتحدث لكم في هذه الفقرة عن أهمية دور البنت الكبرى في الأسرة، فكونوا معنا واصحابونا. مستمعينا الكرام، البنت الكبرى في منزل والدها تعلم كل تفاصيل حياة إخوتها ووالدها ووالدتها، فتراها تعلم ماذا يفضلون من طعام وشراب، تعلم ماذا يفضلون من نشاطات وما يقومون به من أعمال، تجدها ملمة بكافة التفاصيل. البنت الكبرى هي التي دائما تقدم أولويات أخواتها على أولوياتها الشخصية، فهي حبيبة والدها ومستشارة والدتها. البنت الكبرى هي التي تتحمل إخوتها مهما خاب ظنها بهم، فهي تلتمس لهم الأعذار دائما ولا تنتظر منهم اعتذارا أو تبريرا، وتنسى ما بدر منهم من إساءة وتسامحهم ولا تتأخر عن الوقوف بجانبهم عند احتياجهم لها. البنت الكبرى مستمعين الكرام هي المرأة التي يقف أمامها الجميع دون تجميل أو تزييف، فهي تعلم حقيقة إخوتها وترى أجمل ما فيهم وتتغاضى عن مساوئهم وتصفح عنهم. البنت الكبرى الحنونة تملأ البيت حنانا وهدوءا، وتستطيع إدارة الأزمات والوقوف في وجه المشكلات التي تواجه من حولها. البنت الكبرى هي التي تلعب الدور القيادي في الأسرة، وتعمل على خلق التوازن الأسري الذي يعزز من الترابط والمحبة في جمع شمل الأسرة. أيضا مستمعينا الكرام، البنت الكبرى تعطي أخواتها خبرتها في الحياة، وتساعدهم على مواجهة المشكلات والصعوبات التي تواجههم في تحقيق أحلامهم وتحقيق أهدافهم.
نعم، وأنا أقول في النهاية يجب على الأم تفهم طبيعة البنت وسنها وخصائص مراحل نموها وكذلك متطلبات حياتها، بحيث يسند إليها جزء من الأعباء والمسؤوليات، وليس كل هذه المسؤوليات يجب أن تقسم على الشقيقات الأصغر منها سنا، وكذلك مراعاة التوازن والاعتدال والوسطية. يمكن للأم الناضجة المتعلمة التنبه إلى ذلك بسهولة. مستمعينا، بالنسبة إلى موضوع اللقاء القادم لعالم المرأة وهو زوجات المجاهدين، مواقف ومتطلبات، وحتى هذا اللقاء بكم لكم مني أطيب وأزكى الأمنيات، وأتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة في رعاية الله وحفظه.